بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه إلى بيان فاتحة الكتاب. وقد وصلنا إلى الآية الأخيرة منها وهي قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ذكرنا فيما تقدم أن معرفة العبد بالتوحيد لا تتم إلا بمعرفة ضده من الشرك، ولا تتم المعرفة بالسنة إلا بمعرفة ضدها من البدعة، ولا تتم معرفة الهداية ولا تحصل الهداية التامة إلا بمعرفة ضدها. فلم يكتف ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كان هذا يكفي، حتى قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد أن تكون على معرفة تامة بصرط وسبل الغير، وهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأنهم أخطر الطوائف، لأنهم أخطر الطوائف. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن بقية المشركين يسهل على المسلم أن يفارقهم. إذا المسلم علم أن جماعة يعبدون البقر هذا سهل أن يردهم، أنا أتابع أناس يعبدون بقر، إذا سمع بجماعة يعبدون النار سهل على المسلم أن يفارقهم. وإنما الفتنة الكبرى باليهود والنصارى، لأن هذا دين محرف عن دين نبي من الأنبياء، فيدعي اليهود أنهم أتباع موسى، ويدعي النصارى أنهم أتباع عيسى، وهذا كله كذب وافتراء. بل الذي هم عليه إنما هو دين محرف مبدل. فمن أجل ذلك حذر الله تبارك وتعالى من صراط هذين اليهود والنصارى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل أهمية هذه القاعدة، وهو أنه لا تتم الهداية إلا بمعرفة صرط المخالفين لدين الإسلام من اليهود والنصارى، كان هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وهذا عنوان يحتاج إلى بيان. فمعنى هذا العنوان أن كونك على الصراط المستقيم هذا يقتضي ويترتب عليه ويلزم منه حتما أن تخالف أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. فإذا كان إنسان موافقا لأصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وغيرهم ويدعي أنه على الصراط المستقيم، فنقول هذه دعوة، هذه دعوة، والدعاوى لا بد أن تقيم عليها بينة. تدعي أنك على الصراط المستقيم، علامة ذلك لا بد من مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة اليهود والنصارى وسائر المشركين. فهذا كان يعني عنوان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد بين أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة، وهذا كله بيناه. فذكرنا الآيات التي ذكرها الشيخ، والآيات في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا في مخالفة أصحاب الجحيم. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، وقد رقمنا من ذلك ما يقرب من 29 يعني أمرا في مخالفة أصحاب الجحيم. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالمخالفة. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. وذكرنا هذا كله بالتفصيل. الآن نذكر دلالة الإجماع، دلالة الإجماع. فإذا المسألة أي مسألة فقهية المسلم يستدل عليها بالكتاب والسنة، وإن كان هناك إجماع يذكر الإجماع. وإذا كان هناك مسألة مجمع عليها فالذي يخالف في ذلك يكفر. فمثلا تحريم الخمر هذا مجمع عليه، ما يحتاج أن أنت تقول إيش الدليل على تحريم الخمر، يكفي أن تقول هذا مجمع عليه لأنه مشهور بين المسلمين. فالمسألة إذا كان مجمعا عليها فالذي يخالف ذلك وقول الخمر حلال هذا كافر. فهذه المسألة التي نحن بصددها وهي مخالفة أصحاب الجحيم وعدم التشبه بهم، هذه مسألة مجمع عليها، مجمع عليها. ولذلك تجد بعض السادة الأحناف رحمهم الله تعالى يكفرون من يتشبه بالكفار، يكفرونهم. وطبعا في فرق بين يعني أن الإنسان يتشبه بهم في مسألة معينة وبين أن يتشبه بهم إجمالا. فالذي يتشبه بهم إجمالا ويقول ما هم عليه خير مما نحن عليه هذا كافر. وأما إذا تشبه بهم الإنسان في مسألة معينة وهو مطمئن بالإسلام ولكنه يعني غلب وخدع، هو في عمل معين وأصحاب هذا العمل يشترطون عليه أن يلبس زيا معينا وهو مضطر إلى هذا وهو يعرف أن هذا حرام لا يجوز، فإذا هذه تبقى معصية، تبقى معصية من المعاصي. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه المسألة يعني مجمع عليها بين العلماء، وهي مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين وعدم التشبه بهم. قال الشيخ رحمة الله عليه: وأما الإجماع فمن وجوه، يعني سيبين لك الشيخ دلالة الإجماع من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الشروط العمرية، الشروط العمرية. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ على أهل الذمة شروطا، هذه الشروط فيها أنهم لا يتشبهون بالمسلمين في شيء. فإذا هذا هو الوجه الأول من دلالة الإجماع. فإن قيل لك ما هو هذا الإجماع، قل له أولا الشروط العمرية فيها هذا، فيها النهي عن التشبه بالمسلمين، هم لا يتشبهون بالمسلمين. وإذا كانوا منهيين عن التشبه بالمسلمين فمن باب أولى أن المسلمين لا يتشبهون بهم، هذا الوجه الأول وسنرجع إليه. الوجه الثاني، قال الوجه الثاني من دلائل الإجماع آثار الصحابة الكثيرة التي لا تنحصر في النهي عن التشبه بالمشركين. فإذا جاءك مثلا عن ابن عباس أنه ينهى عن هذا، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وا 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 كلهم ينهون عن هذا، فهذا معناه أن هذا إجماع من هؤلاء الصحابة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الذي يشاقق الرسول يعني شاقق الكتاب والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني خالف الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلو طلع علينا إنسان من هؤلاء الصحفيين وهؤلاء الكتبة الذين هم يتحدثون أو تتحدث الشياطين على ألسنتهم، وقال هذا شوفي يا أخي هذه أشياء يعني مباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، فلا بأس أن نأخذ كل ما عندهم من هذه الاختراعات وهذه الأمور. فالذي يقول هذا يخالف الإجماع، فإذن هذا هو الوجه الثاني، آثار الصحابة الكثيرة جدا. فإذن عندنا أولا الشروط العمرية، ثانيا آثار الصحابة، ثالثا النقول المتواترة عن الأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة وغيرهم، في النهي عن التشبه بأصحاب الجحيم. قال الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم. إذا قرأت في الفقه الحنفي يذكرون مثلا، قالوا مثلا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، هذا في الفقه، مع أنه عند الأحناف أن الأفضل تأخير الصلوات، الصحيح أن الأفضل تعجيل الصلوات تصلى في أول وقتها كما حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا، عند الأحناف التأخير أفضل، إلا أنهم قالوا إذا كان يوم غيب فيعجل المغرب. لماذا يعجل المغرب؟ قالوا لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. هذا مثلا عند الأحناف. تجد عند المالكية نصوص أيضا، فمثلا عند الإمام مالك نعم قال لا يحرم بالأعجمية، لا يحرم يعني تكبيرة الإحرام، فإذا كان يعني لا يستطيع أن يقول الله أكبر قال لا يحرم بالأعجمية، وإنما يتعلم أن يقول الله أكبر. قال لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. قال وأكره الصلاة، هذا مالك يقول، قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد، يعني يكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، إنسان أدركته الصلاة في الطريق فنزل، فيقول إمام مالك وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق لا يتخذه سترة وإنما يأخذ مجموعة أحجار. شوف إلى أي درجة، لأنه ربما إذا صلى إلى حجر منفرد ربما يكون يعتقد أن هذا الحجر فيه خصوصية، فيه بركة. قالوا إنما يصلي إلى مجموعة أحجار. عند الشافعية أشياء كثيرة جدا، وكذلك عند الإمام أحمد، وقد مضى شيء من كلامه رحمة الله عليه، وسنرجع إلى ذكر بعض أقوالهم. فإذن هذا أيها الأخوة هي يعني أوجه تقرير هذا الإجماع. فإن قيل لك هذا الإجماع الذي أجمع فيه المسلمون على تحريم التشبه بالكفار، ما دلالته؟ ما الدليل على هذا الإجماع؟ فتقول الشروط العمرية وآثار الصحابة وأقوال الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين. هذا على وجه الإجماع. الآن نرجع إلى هذا التفصيل. فأما الشروط العمرية فاعلموا أيها الإخوة أن هذه الشروط يعني مشهورة، الشروط التي أخذها عمر على أهل الذمة هذه شروط مشهورة. قال شيخ الإسلام: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. قال: وهي مجمع عليها في الجملة. وممن رواها يعني حرب الكرماني بإسناد جيد، وذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، يعني أشار إليها، ذكر أسانيدها الضعيفة والصحيحة برقم 1265، فذكر طريقا لها صحيح. فهذه الشروط العمرية يعني مشهورة، يعني ربما لا تحتاج أن ينظر في إسنادها لأنها مشهورة في كتب الفقه. فكون الفقهاء يعني يجمعون على هذه الشروط وينقلونها في كتبهم، يعني هذا يغني عن البحث في إسنادها. فالشروط العمرية مشهورة، كشهرة كتاب عمر لأبي موسى في القضاء. عمر رضي الله عنه كتب لأبي موسى الأشعري كتابا هو يعتبر يعني أصول القضاء عند المسلمين، هذا كتاب مشهور، هذا كتاب مشهور. فكذلك الشروط العمرية. ماذا جاء في هذه الشروط؟ مما جاء في هذه الشروط قال: فيما شرطوه على أنفسهم، يعني أهل الذمة شرطوا على أنفسهم، أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء، هذا هو الشاهد، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، من قلنصوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر. معروف أن أهل الكتاب يسدلون الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل أولا، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب. فلما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وتقرر هذا في شرعه عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، كان يفرق شعره من الوسط ويجعله يعني فرقتين. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلنصوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، هذا عنهم لا يتكلمون بكلامنا، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا. إذا كان لهم ناصية فتجز، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، كان إذا وجد واحدا منهم كان يجز ناصيته. قال: وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا. الزنار معروف، حزام معروف لليهود والنصارى، فكانوا يؤمرون بشد الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين. كل هذا المراد به ماذا؟ التميز والمفارقة، لأنه إذا لم يحصل التميز الظاهر حصل التآلف الباطن كما هو واقع الآن. إذا لم يحصل التميز الظاهر في اللباس والأمور الظاهرة سيحبهم المسلمون، وإذا أحبوهم أحبوا دينهم، وإذا أحبوا دينهم تركوا دين الإسلام. قال وألا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، لأن هذا معروف عندهم. هذا معروف عندهم أنهم يرفعون أصواتهم يعني في جنائزهم، وقد تشبه بهم المسلمون فيها، وهذا مشهور في بعض البلاد أن الجنازة مثلا إذا شيعت من بيتها إلى المسجد ليصلى عليها، وكذلك إذا شيعت من المصلى إلى القبر تجد إنسان يقول وحدوه فيجيبه الناس لا إله إلا الله، هذا كله من التشبه بهم. فالمسلم مأمور أن يخفض صوته في ثلاثة مواطن، كما مر علينا قبل في أثر قيس بن عباد وهو من كبار التابعين، قال كانوا، والتابعي إذا قال كانوا فإنما يعني من الصحابة، وإذا قال كانوا فهذا إجماع منهم، كما إذا قيل مثلا كانوا إذا جاءوا إلى المسجد ووجدوا الجماعة قد انقضت صلوا فرادا، هذا أيضا يعتبر إجماع من الصحابة، ما كانوا يفعلون الجماعات الأخرى كما عليه الناس الآن، وإنما المتخلف عن صلاة الجماعة إما أن يكون معذورا أو غير معذور، فإن كان معذورا بالتأخير فله أجر الجماعة كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليش التعب وليش مخالفة السنة؟ طالما أن الأجر كامل لماذا تخالف السنة؟ إذا كنت معذور بالتأخير صلي وحدك واتبع السنة، وإذا كان غير معذور بالتأخير ما لك عذر في التأخير عن الجماعة الأولى، فوالله لو صليت 1000 جماعة فعليك وزر التأخر عن الجماعة الأولى، فإذا لماذا مخالفة السنة؟ فهنا قيس بن عباد يقول كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، عند ذكر الله تبارك وتعالى تخفض الصوت، إلا في المواطن التي فيها رفع الصوت مثل التلبية أنت مأمور برفع الصوت، فإذا عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. فهنا قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، هذه بعض الشروط العمرية. في رواية أخرى ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا، والباعوث يعني يوم من أعيادهم، فلا يظهرون أعيادهم في بلاد المسلمين، وألا نخرج باعوثا ولا شعانينا، والشعانين أيضا يعني عيد من أعيادهم، الشعانين أو السعانين وهي كلمة عبرانية مأخوذة من هو شيعانا، هم يقولون هذا هو شيعنا بمعنى يعني خلصنا، فهم يخرجون في هذا اليوم الشعانين هذا يوم الأحد ويقولون هذا الكلام هو شيعنا يعني خلصنا، فإذا هذه يعني أعيادهم، فهم مأمورون بأن لا يظهروا هذه الأعياد. فهذا هو الشاهد من هذه الشروط العمرية، أن فيها ماذا أيها الإخوة؟ فيها ولا نتشبه بهم في شيء، فهذا هو الدليل من هذه الشروط العمرية. قال شيخ الإسلام: وهذه الشروط أصناف. هذه الشروط العمرية المتأمل فيها يجد أن المقصود بهذه الشروط أصناف، كإذا قال قائل: لماذا أخذ عمر هذه الشروط عليهم؟ فنقول: أخذ عمر هذه الشروط عليهم لأجل الأمور الآتية. الأمر الأول التمييز عن المسلمين. التمييز عن المسلمين، لما ذكرته لك أن عدم التمييز الظاهر يؤدي إلى المحبة في الباطن وبالتالي ترك دين الإسلام. فإذا هذا هو المقصود الأول بهذه الشروط، التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ثم ذكر يعني الشيخ يعني بعض الآثار عن عمر في هذا، وأن مقصود عمر رضي الله عنه بهذه الشروط هو التمييز، تمييز المسلمين عن غيرهم. قال: ما رواه أبو الشيخ عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأنصار أن تجزى نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. هذا هو الشاهد. فإذا هنا يعني ذكر في هذا الأثر مقصود عمر رضي الله عنه بهذه الشروط حتى يعرفوا، حتى يعرفوا. فإذا المقصود الأول بهذه الشروط هو التمييز، تمييز المسلمين عن غيرهم. وكيف يرضى مسلم لنفسه أن يذوب في يعني هذه الصفات التي عليها الكفار وهم أعداء الله تبارك وتعالى؟ هو عدو الله تبارك وتعالى، يأكل نعم الله تبارك وتعالى ولا يسجد له سجدة واحدة، فكيف الإنسان يرضى لنفسه أن يتشبه بهؤلاء؟ بل المسلم عزيز كما قال الله تبارك وتعالى: فلله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين. فالمسلم يكون عزيزا متميزا عن يعني هؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله تبارك وتعالى. وأيضا روى أبو الشيخ أيضا أن عمر كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة، أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. شوف كيف، فتجري بينكم وبينهم المودة ولا تكنوهم، لا تكنوهم. سبحان الله، وهذا فعل غير موجود. ما في مثلا عندهم أبو جورج ولا أبو كذا، ما عندهم هذه الكنى. فالكنى هذه من مميزات يعني المسلمين. قال: وأذلوهم ولا تظلموهم. فإذا ما تظلمه، لكن لا بد أن تكون عزيزا. الإسلام يعني يعلو ولا يعلى، هذا حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى. وأذلوهم ولا تظلموهم، حصل ممكن إنسان مسلم يعني يعمل معه جماعة من النصارى أو الكفار، فتجد المسلم الجاهل الذي لا يعرف إذا خرج من باب مثلا يقدمه، وخاصة إذا كان يعني أعلى منه في رتبة العمل يمشي خلفه ويقدمه. لا، المسلم عزيز حتى لو كان رئيسك في العمل. قال: وأذلوهم ولا تظلموهم. قال: وامروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصهن ويرفعن عن سوقهن. هذا طبعا كان في زمان عمر رضي الله عنه، لأنها كانت تسبغ الثياب النصرانية واليهودية وغيرهن يعني كنا يسبلن الثياب، فكنا يؤمرن أن يرفعن الثياب حتى يتميزن عن ليش عن المسلمات، ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات. فإن رغبن عن ذلك، إن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. الشاهد من هذا قول عمر إيش؟ فتجري بينكم وبينهم المودة. فهذا ليس نوع من التعنت، والإسلام ما فيه تعنت أيها الإخوة. الإسلام لا يشرع شرعا إلا وفيه المصلحة للمسلمين، وهذا هو الواجب على المسلم في هذا الزمان، أن يعرف مثل هذه التعليلات والتفسيرات، لأن أعداء الإسلام يريدون عليك هذه الشبه، يقولون هذا تعنت وهذا تشدد. فبين له، قل له والله أنا حريص على ديني، وشرعي دلني على أن من أعظم سبل الحفاظ على الدين هو أن أنا أتميز عنك أيها المخالف لي في الدين. بين له، بين له وأقنعه يعني بالبراهين العقلية. وروى أيضا أبو الشيخ عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب، بني تغلب معروف أنهم كانوا نصارى من العرب، على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: ولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. فقال: علي بجلم، علي بجلم، بجلم اللي هو المقص، علي بجلم، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. فإذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان متابعا لعمر الفاروق في مثل هذه الشروط، بل هذه الشروط يعني معروفة كلها في كتب المسلمين. هذا الصنف الأول، أو هذا هو يعني المقصود الأول. فإن المقصود الأول أيها الأخوة من شروط عمر هو التمييز. المقصود الثاني إخفاء منكرات دينهم، لأن ما هم عليه من الدين إنما هو أهواء. ولذلك يعني تجد في القرآن أكثر من آية فيها ولا تتبع أهواءهم، أهواءهم. فدينهم الذي هم عليه كله أهواء، انظر إليهم في أعيادهم كله شهوات، هذه كلها أهواء. حتى ولو قالوا خلصنا، إيش الترجمة شو ذكرناها؟ حد يذكر؟ هو شيعنا. حتى ولو قالوا هذا، كيف أنتم تقولون خلصنا وأنتم يعني تغضبون الله عز وجل في هذه الأعياد؟ فإذا المقصود بهذه الشروط، المقصود الأول التمييز، والمقصود الثاني إخفاء منكرات دينهم كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعيان. المقصود الثالث من هذه الشروط إخفاء شعار دينهم حتى وإن لم يكن إيش منكرا، إخفاء الشعار، لأن شعار دينهم إذا ظهر أن المسلمون يتعلقون به. فإذا أظهر الصليب وكان مميزا والمسلمون يرونه ليل نهار، فالشيطان يعني يساعد على الكفر وعلى المعصية، يساعد على الكفر وعلى المعصية. فإذا تمييز المسلمين عنهم إخفاء منكرات دينهم، وبعدين إخفاء شعار دينهم، إخفاء شعار دينهم كالصليب وكأصواتهم في كنائسهم وغير ذلك. المقصود الرابع أيها الإخوة بهذه الشروط عدم إكرامهم، عدم إكرامهم، لأنهم إذا أكرموا وبجلوا واحترمهم المسلمون فإنهم سيتبعوه. فإذن هذا هو المقصود بالشروط العمرية، أربع مقاصد: تمييز المسلمين عنهم، وإخفاء منكراتهم، وإخفاء شعار دينهم، وعدم إكرامهم. ولذلك روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق، اضطروهم إلى أضيق الطريق. شو معنى اضطروهم؟ لا تظلمهم، إذا كان هو يمشي في جهة مو معناه أنك تميل عليه حتى تلصقه في الجدار، هذا ظلم، وإنما اضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني لا تفسح لهم، أنت تمشي وهو يقابلك، خلي هو يفسح، هو ليس المسلم هو الذي يفسح لهم، فأنت تمشي في طريقك وهو الذي يعني يجتنب ويتجنب، هذا معنى فاضطروهم إلى أضيق الطريق. طبعا كثير من الناس يعني يسأل ويقول، وهذا طبعا كله من بلاء عدم التمييز في زماننا وقبل ذلك، أن الإنسان أحيانا يسلم وبعدين يكتشف أنه سلم على نصران، أو سلم على يهود، أو سلم على كافر. عندنا في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو أثر صحيح، أنه سلم مرة على إنسان فقيل له إنه كافر، فجاء إليه ابن عمر وقال له: رد علي سلام. كيف يرد عليه سلام وهو يقول رددت عليك سلام؟ ثم قال ابن عمر: إنما السلام والرحمة، إنما الرحمة للمسلمين، ولكن أطال الله عمرك وأكثر مالك. دعا له ابن عمر هذا الدعاء: أطال الله عمرك وأكثر مالك. فقيل لابن عمر قال: إنما دعوت بذلك يعني للجزية، لأنه إذا كثر ماله ونحن نأخذ منهم ليش الجزية، فإن الجزية تزيد، فإذا نحن يعني في مثل هذه الحالة، إذا أنت سلمت على كافر واكتشفت أنه كافر فتقول له: رد علي سلام، رد علي سلام. طبعا يعني كثير منا يقصر في مثل هذه الأمور، وهذا في الحقيقة يعني من كسلنا وضعف همتنا في الدعوة إلى الإسلام. بل هؤلاء الكفار الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين يعني واجبنا نحوهم أن ندعوهم إلى الإسلام، وأنت ما يدريك ربما كافر يدخل الإسلام إذا بينت له حكم من هذه الأحكام، يعني لا يلزم أنه يدخل الإسلام أولا حتى تبين له، لا، إذا حصلت مثل هذه الحادثة بين له، فربما مثل هذا البيان بالأسلوب اللين الهين ربما يكون حافزا له أن يدخل إلى الإسلام. هذا الوجه الأول، وهو الشروط العمرية، وقد عرفنا يعني المقصود بها، أربع مقاصد أو أربعة مقاصد. الوجه الثاني من دلائل الإجماع آثار الصحابة الكثيرة، فآثار الصحابة الكثيرة تدل على أن هذا أمر مجمع عليه، فنأخذهم بترتيب يعني فضلهم. أولا عن أبي بكر رضي الله عنه، دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس، امرأة من أحمس قبيلة يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، رآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، نذرت أن تحج ولا تتكلم، حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية، هذا الشاهد هذا عمل الجاهلية. فلم يكتفي أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه أن يقول للمرأة إن هذا لا يحل، بل قال إن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فعلم أن كل شيء إذا كان من عمل الجاهلية ومن أمر الجاهلية فلا بد من تركه، ولا بد من مخالفة أهل الجاهلية فيه. قال هذا عمل الجاهلية. فتكلم فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. قال إنك لسؤول، يعني تكثرين من السؤال. وقال أنا أبو بكر. قال أنا أبو بكر. فإذا يعني تعين، إذا تعين تعريف الإنسان بنفسه فسيعين نفسه. ويذكر لي بعض إخواني قصة في ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، تذكرها يا آدم؟ لما وجد الشيخ يعني إنسان، ماذا كان يفعل؟ المهم ان هذا الرجل يعني كان يعني على مخالفة معينة، فيعني الشيخ يعني قال له يعني اترك هذا. طبعا هو ما يعرف الشيخ، فلما يعني اضطر الشيخ الى ان يذكر له اسمه قال انا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فالرجل يعني انقاد، فالرجل انقاد واطاع له. فاذا يعني اذا احتاج الامر ان تعرف بنفسك فيعني هذا لا بأس به. قالت المرأة ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. شوف المرأة كيف، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، ما هو سبب بقائنا على هذا الأمر، ماذا نفعل حتى نبقى على دين الإسلام؟ ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. طالما أن الإمام مستقيم وصالح فيبقى هذا الدين. وهذا مما يبين ماذا أيها الإخوة؟ مما يبين الأهمية العظمى لصلاح الأئمة، مما يبين الأهمية العظمى لصلاح الأئمة. فإذا أنت وجدت مثلا جماعة الإخوان يقولون لا بد من الحاكم المسلم، لأن الحاكم المسلم هو الذي يعني يحكم بالإسلام، نقول كلام صحيح، لكن ما هو الطريق إلى الحاكم المسلم الذي أنتم تدندنون حوله؟ ثم قولكم الحاكم المسلم، يعني أليس هؤلاء الحكام الموجودين حكام المسلمين؟ فإذا هذا مما يبين يعني أهمية صلاح الإمام. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه قال لو كان عندي دعوة مستجابة لا دعوت بها للسلطان. ولا ينصلح الأئمة إلا بصلاح الرعية، لا ينصلح الأئمة إلا بصلاح الرعية. فالبداية من المسلمين، من الرعية. إذا صار كل إنسان منا إنسانا صالحا فالله تبارك وتعالى سيولي علينا من يقوم بأمر هذا الدين، من يقوم بأمر هذا الدين. قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس أشراف، أما كان لقومك رؤوس أشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. فإذا الأئمة الذين هم يعني كلمتهم مسموعة، فإذا كانت كلمتهم مسموعة فلا تنزع يد المنطع، طالما أن كلمتهم مسموعة فلا تنزع يدا من طاعة. ونستفيد هذا من كلام أبي بكر رضي الله عنه، انظر كيف مثل للمرأة، قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف، ما ذكر لها شروط الإمام أن يكون قرشيا وأن يكون عالما أو يستعين بعالم وأن يكون وأن يكون، لا، وإنما مثل لها بأسلوب سهل، قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. الشاهد من كلام أبي بكر ما هو؟ أنه قال: هذا عمل الجاهلية. نعم. يقول شيخ الإسلام: وتعقيب الحكم بالوصف، إيش الحكم بالوصف؟ لأنه قال هذا لا يحل هذا الحكم، ثم عقبه بالوصف، قال: هذا عمل الجاهلية. هذا لا يحل هذا الحكم، هذا عمل الجاهلية، هذا الوصف، تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. فلو قيل لك: ما علة أن هذه المرأة تترك الصمت وتتكلم؟ نقول: لأن هذا من عمل الجاهلية، لأن هذا من عمل الجاهلية. وجدت إنسان لا يصبغ لحيته، تقول له: أصبغ، لأن هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى، وهكذا. تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. قال: فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ومن ذلك المكاء والتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، كما يعني يفعل بعض الناس الآن، الصفير بالفم والتصدية التصفيق، كما يعني تفعل بعض الطوائف الذين يقومون يعني يدعون ويزعمون أنهم يذكرون الله عز وجل ويتمايلون ويصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكذلك البروز للشمس، كما كانوا في الجاهلية إذا أحرم الواحد منهم ما كان يدخل بيت، يقول: أنا محرم، ما كان يدخل بيتا من بابه، وإنما كان يدخل من على السور حتى يبقى دوما يعني بارزا للشمس. وكما كانوا يتركون الطواف في الثياب المتقدمة كما كان معروف، ولذلك كان الواحد إذا لم يجد ثوبا من ثياب الحمص، كان الحمص عندهم الثياب كانوا يعطونها للناس حتى يطوفون فيها، فإذا لم يجد الثياب طافوا عراه. فهذا كله من أمر الجاهلين، هذا كله من أمر الجاهلين. إذن هذا بالنسبة لأبي بكر الصديق، نحن الآن نتكلم في آثار الصحابة، هذا أثر عن أبي بكر. طيب، وأما عمر رضي الله عنه فقد جاءت عنه الآثار الكثيرة في هذا، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا، تزروا الإزار وارتدوا الرداء، وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب. ألقوا الركب، الركب يعني الشيء الركاب الذي يضع الإنسان فيه رجله حتى يركب على الفرس. قال: ألقوا الركب. قال: وانزوا نزوا، فالإنسان يعني ما يضع رجله في هذا الركاب، وإنما ينزو نزوا يعني يثب على الخيل وثبا. شوف إلى أي درجة، لأن الأعاجم هم الذين يضعون هذا الركاب، يضع رجله في الركاب وبعدين يركب على ظهر الفرس. فعمر قال ألقوا الركب جمع ركاب، وانزوا نزوا يعني يثب على الخيل وثبا. قال وعليكم بالمعدية، المعدية يعني ما كان عليه معد ابن عدنان الذي هو جد العرب، وقد كان على الخشونة كما قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا وتمعددوا، اخشوشنوا وتمعددوا. فالإنسان دوما ما يكون في الطرف، دوما يهتم يعني كي الثوب وينظر فيه، فإذا الكوية شوية اختربت يخلع يلبس واحد آخر. هو صح الإنسان مطلوب يعني أن يكون نظيفا، لكن لا يبالغ مثل هذه المبالغة، لا يبالغ مثل هذه المبالغة. قال وارموا الأغراض، ارموا الأغراض يعني تعلموا الرماية، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار بإصبعيه. الشاهد أن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر أمر بعدة أشياء فيها مخالفة لي يعني المشركين وغيرهم. وأيضا روى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، قال يا عتبة ابن فرقد، يا عتبة ابن فرقد إياكم والتنعم، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير. الشاهد قال إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر، كل هذه أثار عن عمر، لا تنسوا أننا في ذكر إيش أثار الصحابة التي هي مقررة لإجماع المسلمين على مخالفة أصحاب الجحيم. فروى الإمام أحمد أن عمر كان بالجابية، والجابية هذه قرية من قرى دمشق، قرية من قرى دمشق، وخطب فيها عمر خطبة لما توجه إلى الشام رضي الله عنه. فلما كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب، كعب الأحبار، أين ترى أن أصلي، أين ترى أن أصلي لما وصل إلى بيت المقدس؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة. كعب الأحبار يقول له صلي خلف الصخرة. فكانت القدس كلها بين يديك، فإذا صليت خلف الصخرة تكون القدس كلها أمامك. فقال عمر رضي الله عنه المحدث الملهم قال ضاهيت اليهودية، ضاهيت اليهودية، لأن اليهود يستقبلون ماذا؟ يستقبلون الصخرة، مع أن كعب ما أراد هذا، وإنما أراد ماذا؟ أن القدس تكون كلها بين إيش؟ بين يديه. وعمر يتوجه إلى الكعبة بلا شك، لكن تكون الصخرة بين يديه. قال ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس، لأن اليهود كانوا طبعا يلقون الزبالة والقمامة على يعني كنيسة هناك، ف يعني كنسها عمر رضي الله عنه. فأين هؤلاء النصارى يعني من سماحة الإسلام، وكيف يعني يرمون الإسلام بالعنف وغير ذلك. نعم، هذا أثر عن عمر. وأما عثمان رضي الله عنه فقد أقر ما فعله عمر وجرى على سننه، وجرى على سننه. فإذن عثمان كان متابعا لعمر في هذا الباب. وأما علي رضي الله عنه، كل هذا أثار عن الصحابة، وأما علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، سدلوا يعني ايش؟ سدلوا الثياب، سدلوا الثياب. ما هو يعني سدل الثوب؟ تعرف مثل الطباع، انك تخلي الثوب على يعني ايش؟ على احد الكتفين ولا ترده على الكتف ليش الاخر، هذا هو السدل، وهو من فعل اليهود. فقال لهم لما راى هؤلاء الذين سدلوا، فقال ما لهم؟ كانهم اليهود خرجوا من فهرهم، اي من مدارسهم، كانهم اليهود خرجوا من فهرهم. فهذا اثر عن علي رضي الله عنه. أذان علي؟ لا أذان ولا بعد؟ نعم. طبعا ذكر الشيخ هنا مسألة السدل، السدل كما ذكرته لك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، فالإنسان لا يفعل هذا. ولذلك أنت إذا انتهيت من العمرة، انتهيت من العمرة طبعا أنت تتطبع أول ما تقدم، فإذا أنت انتهيت من الطواف وأردت أن تصلي ركعتي الطواف فلا بد من إيش؟ من ستر العاتق، لأن هذا نوع من الإيش؟ من السدل المنهي عنه، نوع من السدل المنهي عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن هل هذا السدل يعني محرم أم أنه يبطل الصلاة؟ الذي يبدو الله أعلم أنه يعني محرم ولا يبطل الصلاة، طالما أن العورة، طالما أن العورة يعني مستورة، يعني قد أتيت أنت بشرط الصلاة فيما يتعلق بستر العورة فلا يبطل الصلاة. وإن كان يعني في روايتان يعني عن الإمام أحمد، وإحدى هاتين الروايتين أنها أن السدل يبطل، ليش يبطل الصلاة. هذا بالنسبة لي السدل. قال الشيخ: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. المهم الذي يهمنا أنه من فعل ليش؟ من فعل اليهود. هذا عن من؟ هذا عن علي رضي الله عنه لما قال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. نبه هنا الشيخ على أن بعض الناس ربما يفهم من السدل، السدل اللي هو الإسبال، إسبال الثوب. لا، هذا غلط. السدل هو الذي ذكرته لك، أنه يجعل الثوب على أحد الكتفين ولا يرده على الكتف الآخر، هذا هو السدل. وأما الإسبال، الإسبال في الثوب معروف، هذا منهي عنه أيضا، لكن ليس هو السدل، ليس هو السدل. الخامس، الأثر الخامس عن حذيفة بن اليمان، حذيفة ابن اليمان: لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. لما رأى شيئا من زي العجم، يعني الذي هو مميز لهم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا من ضمن هذه الآثار. ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: أحتقن؟ أحتقن يعني أحتقن حقن يعني، والله هذا شيء يعني غريب. قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. أول مرة نعرف هذا الكلام. فإذا أردت أن تحتقن فليكن الاحتقان من تحت ليش؟ من تحت ليش؟ الثوب. لماذا يعني يبدي يعني العورة عند الاحتقان؟ أمر سهل، يأتون بثوب ويبسط يعني من فوق ويدخل يده ويسحب هذا السراويل ويحقن. فهنا لما سأله رجل قال: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة ولا تستن سنة المشركين. فعلم أن هذا من سنة ليش؟ المشركين. قال فقوله لا تستنب سنة المشركين عام يدخل فيه كل ما كان من سنتهم. الأثر السابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء إليه بغلام وله قرنان أو قصتان له قرنان أو قصتان في الشعر فمسح برأسه وبرك عليه وقال احلقوا هذين احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. شوف كيف الصحابة يعللون هذه الأشياء بأن هذا فعل اليهود بأن هذه سنة المشركين. فإذن هذا إجماع منهم على هذه القاعدة. قال علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود بأن ذلك زي اليهود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. تجد الشباب يحلقون هذا الجزء الخلفي ويتركون هذا هذا يسمى يعني قزع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلاوة على أنه منهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من إيش من زي اليهود. الأثر الثامن عن معاوية رضي الله عنه وهذا يعني أثر صحيح صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 209 في بعض النسخ أن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. وهذا قد وقع في بلاد المسلمين بصورة يعني مفضعة صارت القبور الآن فواضع. إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. والمراد بتسوية القبر يعني عدم رفعه عن الشبر فالسنة جاءت أن يكون القبر بمقدار شبر بمقدار شبر ويسنم يجعل مثل السنام. فإذا كان شبر ومسنما فهذا ليس هذا ليس قبرا مشرفا فإذا زاد عن الشبر فقد صار قبرا إيش مشرفا. والحديث بذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فضل بن عبيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. ليس المراد سويته يعني بالأرض وإنما سويته يعني بقدر ليش الشبر بقدر الشبر. الأثر التاسع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. من بنى ببلاد المشركين يعني أقام فيها وصنع نيروزهم أعيادهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. الأثر العاشر عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة أن يضع الرجل يعني يديه على خاصرته لأن هذا من فعل الإيش اليهود وقالت لا تشبهوا باليهود وقالت لا تشبهوا باليهود. الأثر الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما فعن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه ما صلى في المسجد. تعرفون إيش الشرافات؟ حافة المسجد من فوق من على السطح يكون عليها إيش مثل المثلثات كما هو معروف الآن في مساجد المسلمين المثلثات هذه شرافات. فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية أو شبهتها بأنصاب الجاهلية. فمر أن تكثر، فمر أن تكثر. فالأمر أيها الإخوة يعني خطير، هذه قضية كبيرة جدا، مخالفة أصحاب الجحيم وعدم التشبه بهم في شيء، هذا يعني من تمام الهداية، ولا تتم الهداية إلا بهذا، وإلا لما كان لقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن له فائدة. الأثر الثاني عشر عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، الطاق هذا الطاق هذا يسمى طاق، فكان ابن مسعود يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه في الكنائس. شوف التعليل كيف، ليس هناك سبب الكراهية إلا أنه في الكنائس، إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. ولم يأتي هذا صلاة الطاق عن ابن مسعود فقط، بل عن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد، يعني صار هذا مثل الإجماع، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد. إيش المذابح؟ قال يعني الطاقة. فهذا أو فهذه إثنى عشر أثرا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة والتي يتقرر بها الإجماع. قال وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، ولا تجد صحابيا واحدا يعني خالف في هذه القاعدة. الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما هو؟ كلام الفقهاء والأئمة المتقدمين والمتأخرين. يعني يمكن أن نقول ماذا؟ اتفاق الفقهاء على هذه القاعدة. فإذا إجماع الصحابة واتفاق الفقهاء على هذه القاعدة. ففي مذهب أبي حنيفة يقول الشيخ قبل هذا وما من أحد له أدنى نظر في الفقه، ما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. ثم ذكر أمثلة من مذهب أبي حنيفة وأمثلة من مذهب مالك وأمثلة من مذهب الشافعي وأمثلة كثيرة من مذهب الإمام أحمد، فنذكر لكم بعضها حتى يتقرر هذا الدليل الثالث وهو دليل الإجماع. فإذا دل الكتاب والسنة والإجماع على هذه القاعدة. ففي مذهب أبي حنيفة كما ذكرت لك أنهم يستحب عندهم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، إلا أنهم قالوا في يوم الغيم أنه يعجل بالمغرب، ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، هذا عند الأحناف. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق، يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب. من هو إمام أهل الكوفة يا أخي؟ الصحابي الإمام لأهل الكوفة من هو؟ مشهور هذا، من؟ ابن مسعود. ابن مسعود يعني تجد كثير من يعني مذهب الأحناف تجد أنهم يرجعون إلى آثار ابن مسعود. وقد مر علينا الآن أن ابن مسعود كان يكره الصلاة في الطاق ويقول إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. الآن في مذهب الأحناف يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بمكان، وهم عندهم يعني أسقفهم وقسهم يخصصونه بهذا المحراب. وقالوا أيضا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان. هذا عند الأحناف. قال ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، لأنه يشبه، شوف كيف. وقالوا أيضا لو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يشبه حامل الصنم، فيعللون هذه الأحكام كلها بماذا؟ بمشابهة أصحاب الجحيم. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب. كيف تشبه بأهل الكتاب؟ لأنهم إيش؟ زادوا في إيش؟ في صومهم، زادوا في صومهم. فالذي يقول خلينا نصوم يوم الشك زيادة خير، هذا تشبه بإيش؟ هذا تشبه بأهل الكتاب، لأنهم زادوا في إيش؟ في صومهم. هذا عند الأحناف. الشاهد أنهم قالوا لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا أيضا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيف في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين. قالوا للنصوص الواردة في ذلك، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير لأنه من زي الأكاثرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام. وهكذا تجد نصوص كثيرة في مذهب الأحناف. يعني ممكن يكون هذا رسالة دكتوراه واحد يتتبع يعني مثل هذه المسائل التي عللوا فيها بالنهي عن أشياء لأنها فيها تشبه بأصحاب الجحيم. قال وأما مذهب مالك فقد ذكرنا لكم شيئا من ذلك. وأيضا قال الإمام مالك، طبعا هذا أفتى به أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، قال ويكره، هذا قول مالك، قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة، ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. ما يأتي إنسان ويقول كيف خلينا نستعد ونتهيأ للصلاة، فنقول اجعل كيف عند هذا الكوكب. هذا الإمام مالك قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. هل كان الصحابة يتركون أعمالهم يوم الجمعة؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بل كان عثمان رضي الله عنه لما امتدت المدينة جعل أذان قبل الأذان بمدة حتى يجتمع الناس من إيش؟ من أعمالهم، حتى يجتمع الناس من أعمالهم، فكانوا يعملون يوم الجمعة. وقال الإمام مالك أيضا ويقال من تعظيم الله، تعظيم ذي الشيبة المسلم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. فالإمام مالك يقول ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه. دخل علينا عالم له فضل وله فقه، هل نقوم له؟ معين الحديث ماذا إن من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. أي واحد يسمع هذا الحديث يقول يعني أن من إكرامه وتعظيمه أن يقام إيش؟ أن يقام له. نقول لا، عظمه وكرمه بغير القيام. فيقول إمام مالك قال أكره ذلك، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، توسع له في مجلسه، لكن تقوم له لا. قال أكره ذلك. فأقول أين المالكية من هذا؟ أين المالكية من هذا؟ حتى قال إمام مالك وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة. قال هذا من فعل الجبابرة أن تقوم المرأة لزوجها حتى يجلس. وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا. أيضا هذا كرهه الإمام مالك، قال فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وأما عن أصحاب الشافعي فعندهم نصوص كثيرة، فذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وذكروا في اللباس النهي عما فيه التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك. حتى إن الشافعية، مع أن الشافعية عندهم السنة في القبور أنها إيش؟ أنها تسطح. الشافعية عندهم أن القبر لا يسنم وإنما إيش؟ يسطح. تعرفون يسطح يعني يجعل كالمستطيل. فهذه السنة عند الشافعية، إلا أنهم ماذا قالوا؟ انظر إلى الفقه، قالوا إلا أن يصير هذا شعار لأهل البدع فيسنم، مع أن مذهبهم أن القبر إيش؟ أن القبر يسطح. قالوا إلا إذا صار هذا شعارا لأهل البدع، فإذا صار هذا شعارا لأهل البدع فإنه إيش؟ قالوا بتسميمه، خالفوا ماذا؟ خالفوا مذهبهم لأجل ماذا؟ لأجل عدم التشبه بأهل البدع. وأما الإمام أحمد وأصحابه فكلامه في ذلك كثير جدا، وقد مر علينا قبل ذلك في مثلا لبس النعال التي تجلب من بلاد العجم، وكذلك في حلق القفا، وتسمية الشهور بالعجمية والأسماء بالأسماء الفارسية. فكلام الإمام أحمد في هذا يعني كثير جدا، حتى أنه هنا قال يعني، طبعا هذا ما موجود في القرى حتى الآن، الناس إذا انتهوا من الطعام، إذا كان عندك ضيوف وانتهوا من الطعام فأنت تأتي لهم بالطست والإبريق وتصب عليهم، فقال لا يرفع الطست حتى يفرغوا جميعا، لا يرفع الطست حتى يغسلوا جميعا. لماذا؟ لأن الأعاجم ماذا يفعلون؟ ها؟ يغسلوا الواحد وبعدين ها؟ يسكب الماء، بعدين يأتي للثاني يغسل ويسكب الماء. فلما هذا كان فيه تشبه بالأعاجم قال لا يرفع الطست حتى يفرغوا جميعا، حتى يفرغوا جميعا. شوف إلى أي درجة. وبالنسبة للمنطقة، المنطقة الحزام يعني، الحزام هذا، فالإمام أحمد له فيه يعني كلام. قال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من ذي العجم. الحزام هذا الذي يعني يلبسه الناس الآن على السراويل. قالوا أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من ذي العجم، يقولون من ذي العجم. قال شيخ الإسلام لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، شد على وسطه منطقة. المهم أيها الإخوة، أي شيء يعني هو شعار لأصحاب الجحيم فالواجب على المسلم أن يجتنبه، فالواجب على المسلم أن يجتنبه. حتى تكلم الإمام أحمد في القوس الفارسية والعربية، لما قيل الإمام أحمد القوس الفارسية أنكى في العدو، فقال لهم وإنما افتتحت الدنيا بالعربية، أي بالقوس الإيش؟ القوس العربي. انظر إلى أي درجة كان يشدد الإمام أحمد في موضوع التشبه. يقول شيخ الإسلام طبعا كثير من الناس مثل هذا الذي ذكرناه الآن يقولون هذا فيه منفعة. استحضر هذا السؤال الذي وجه للإمام أحمد لما قيل له القوس الفارسية أنكى، فقال وهل فتحت البلاد إلا بالقوس العربية؟ فإذا نلتزم يعني القاعدة حتى ولو كان هناك منفعة، فمنفعة مخالفتهم هي أعظم المنافع، أعظم المنافع. قال فما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم ونحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته، قال تراهم أي العلماء يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية. فمع أن هذا من الأمور الدنيوية إلا أن العلماء تجدهم يعني يختلفون، هل نلتزم بالهدي الأول أو أن نقول هذا فيه منفعة؟ وهذا كله مما يبين خطورة هذه المسألة، وهي يعني التشبه بأصحاب الجحيم. وبهذا أيها الإخوة نكون انتهينا من بيان يعني دلالة الإجماع على هذه القاعدة العظيمة وهي مخالفة أصحاب الجحيم، فدل الكتاب والسنة والإجماع على هذا. ويبقى لنا يعني مسألة أو مسألتان نتعرض لهما إن شاء الله في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نعرج على يعني الدخول في التفسير بطريقة ميسرة بعد أن قضينا ما يقرب من يعني 8 سنوات في بيان فاتحة الكتاب. والذي يتابع هذه الأشرفة يجد فعلا أن من ألم بتفسير فاتحة الكتاب فقد ألم بتفسير القرآن. ولذا يعني وجد لابن عجيبة ولابن عجيبة كتاب يسمى التفسير الكبير لفاتحة الكتاب، التفسير الكبير لفاتحة الكتاب، وهو مجلد يعني كبير، فتضمنت يعني فاتحة الكتاب خلاصة ما أراد الله تبارك وتعالى من العباد. فإن شاء الله ستكون طريقتنا في يعني تفسير يعني بقية الصور يعني تفسيرا ميسرا، فنقف عند اللفظة التي تحتاج يعني إلى بيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.